بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن الولي في أمر الزواج، ونكمل اليوم من هم الأولياء، وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والابن أولى من الأبي. تفضل دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: والابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة
ولا يزوج الصغيرة
مشكلة بالغمضة هكذا،
ولا يزوج الصغيرة
إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه،
ولا يخطب أحد على خطبة أخيه،
ولا يصوم على صومه، وذلك إذا ركنا وتقاربا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة. في قوله رحمه الله تعالى: والابن في مراتب الأولياء، أي بدأ يتحدث عن ترتيبهم، فقدم هنا الابن وقال إنه أولى من الأبي، وهذا بطبيعة الحال في المرأة الثيب، فلا يكون ابنا إلا في المرأة الثيب، أما الولد من الزنا فلا شأن له. إذا قال: والابن أولى من الأبي، وهذا في حالة ما لم تكن المرأة محجورة لأبيها، أو محجورة لوصي أبيها، أو محجورة لمقدم القاضي الذي جعله وليا لها. إذن حيث كان القاضي قد قدم واحدا وجعله وليا لها ووصيا عليها، فإن مقدم القاضي يتقدم على ولدها. طب إذا كانت أيضا محجورة لأبيها، فإن أباها مقدم على ولدها، وهكذا. إذن في هذه الحالة ليس للابن أن يتقدم على أبي المرأة إذا كانت المرأة محجورة، محجورة لمال أو ما إلى ذلك. إذن المرأة إذا كانت محجورة لأبيها أو لمقدم القاضي أو لوصي الأب وهي صغيرة، فإنها تبقى في حالة الثيوبة، فإنها تبقى على ولاية من هو ولي لها ممن قدموا على الابن الذين ذكرناهم. تؤجل الأسئلة حتى يعني. والأب أولى من الأخ، إذن إذا وجد الأخ الشقيق ووجد الأب، فإن الأب مقدم على الأخ، وإذا كان مقدما على الشقيق فمن باب أولى أن يكون مقدما على الأخ لأب. أما الإخوة لأم فليس لهم في شأن الولاية شيء، فليس لهم في ولاية الزواج شيء. قال: ومن قرب من العصبة أحق. إذن هذا الذي قدمه أن الابن مقدم على الأب، والأب مقدم على الأخ. قال: ومن قرب من العصبة أحق في أن يتقدم على غيره. لكن الآن نفترض مع وجود مثلا الأخ الشقيق ومع وجود الأخ لأب، تقدم الأخ لأب على الأخ الشقيق فزوجها، قلنا إن ترتيب مثلا أن الابن أولى بالشروط التي ذكرناها والقيود التي ذكرناها، ثم الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. طيب على فرض هؤلاء مرتبون، تقدم الأخ لأب فزوج البنت وتقدم على الأخ الأولى وهو الأخ الشقيق، هنا سيتكلم في الحكم. قال: وإن زوجها البعيد مضى ذلك. يعني إذا تقدم ولي من هؤلاء الأولياء على غيره في الترتيب مضى ذلك، ولكن هناك قيد: ما لم يكن الولي مجبرا. فالولي المجبر لا يتقدم عليه أحد، ولا ولاية إلا له كوصي الأب. إذن الأولياء المجبرون لا يتقدم عليهم أحد، لكن إذا كان غير مجبر فزوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، فإن ذلك الزواج يمضي، لكنه يحرم ابتداء أن يتقدم عليه، لكنه يحرم ابتداء أن يتقدم عليه. إذن لما نقول إن شروط الإمضاء للولي البعيد اللي هو الولي الخاص، قلنا الولي العام ولاية الإسلام، الولي الخاص مثلا اللي هما العصبة، والعصبة لهم ترتيبهم. تقدم الآن ولي خاص وهو متأخر في الرتبة كالأخ لأب، فزوج الأخت متقدما على أخيها الشقيق، فإن هذا يمضي بشرط أن لا يكون هناك ولي مجبر كأن يكون أبا لها، وأن يزوجها بالكفء، وأن يزوجها بالكفء وعدم وجود الولي الخاص. أما إذا وجد الولي الخاص فيفسخ هذا العقد وترفع أمرها إلى القاضي إن زوجت بغير كفء، إن زوجت بغير كفء. والكفاءة هي في الدين والحال. ما هي الكفاءة؟ هي في الدين والحال. فالكفاءة في الدين ليس معناها الكفاءة في الإسلام، فالإسلام شرط في الزوج، ولا يتزوج الكافر المسلم بالمرة ولا في حال من الأحوال. بل إن المذهب من غرر بالمسلم فأوهمها أنه مسلم وهو من أهل الكتاب مثلا، فيعتبر هذا نقضا للعهد، ويعتبر هذا إعلان حرب على المسلمين، ويصبح ماله غنيمة للمسلمين لأنه غرر بالمسلمة، وهذا يعني من باب حماية أعراض المسلمين. إذن الكفاءة في الدين، ومعنى الكفاءة في الدين أن هذا الرجل صالح كهذه المرأة، فهو مثلها في الصلاح. إذن عدم الكفاءة ماذا تعني؟ الفسق، كأن تكون امرأة صالحة بينما هو يأكل الحرام ويشرب الحرام. إذن الكفاءة في الحال هي كفاءة في الدين وكفاءة، طبعا الكفاءة هي كفاءة في الدين وكفاءة في الحال. ماذا يعني الحال؟ أن الزوجة سليم من العيوب التي يفسخ بها الزواج، من العيوب التي يفسخ بها الزواج كأن يكون الرجل عاجزا جنسيا مثلا، هذا عيب يفسخ به الزواج. مثال العيوب التي يمكن أن يفسخ بها الزواج اليوم الأمراض الجنسية، الأمراض الجنسية كما أن يتبين أن الرجل مصاب بمرض الإيدز، فهذا مرض يحق للمرأة أن تفسخ به الزواج. إذن الكفاءة كما بينا تكون في الدين وفي الحال. إذن ثم قال: وللوصي أن يزوج، وهذا يتكلم عن وصي الأب الذي أوصى الأب له بتزويج بناته وصرح له بالتزويج. أما إذا كان الوصي على المال، بمعنى أنه أوصى على المال، فهذا لا يحق له التزويج وليس وليا مجبرا. لكن إذا صرح له الأب زوج بناتي وأذن له بإنكاح البنات، فهذا كاف لأن يكون الوصي، أعني وصي الأب، مجبرا للبنت على الزواج. لذا قال: وللوصي أن يزوج الطفل. طبعا هنا في موضوع الطفل لابد أن تظهر غبطة في تزويجه، بمعنى أنه له حظوة في هذا الزواج كأن تكون المرأة موسرة، وفيها يعني مما يتسابق إليه في موضوع الزواج. إذن وهذا طبعا إذا كان هذا الولد في ولاية الوصي، بمعنى أنه قد أوصي له بهذا الولد. قال ولا يزوج الصغيرة، بمعنى الإذن في تزويج البنات أن يأذن الأب للوصي بالتزويج، وليس شرطا أن ينص على الزوج، يعني ليس شرطا أن ينص على الزوج أن يقول زوج ابنتي فلانة من فلان، لا، هو إذا قال له زوج بناتي فهذا كاف لأن يكون وصيا مجبرا، ولو لم يحدد الأب للوصي اسم الزوج أو يعينه له. إذا قال ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. قال وليس ذو الأرحام من الأولياء، ذو الأرحام هم القرابات من جهة الأم، هم القرابات من جهة الأم سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين. حتى إحنا في المثال الشعبي أو المثل الشعبي، العم مولى والخال مخلى، العم مولى، العم مولى والخال مخلى، إنه مخلى أي لا شأن له في الأمر. فهذا العم يستحضر هنا، وهذا من باب تحميل المسؤولية والتبعات، فليست الأمور من باب الوجاهة والشرف، بل هو من باب تحميل المسؤولية، لأن الولاية هي مصلحة للمتولى عليه. فلذلك يجب على الولي أن ينافس في مصلحة المتولى عليه، وأن ينظر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن ينظر في مصلحة البنت، وأن لا يكون هناك أي مصلحة فوق مصلحة هذه البنت. فإن زوج الأب أو غير الأب البنت على اعتبار مصالح شخصية خاصة له، أو لمصلحة لفلان، أو أي مصلحة خارج دائرة مصلحة المتولى عليه، فقد خان الأمانة. لذلك عليه أن ينافس في مصلحة البنت ولا شيء فوق تلك المصلحة. إذن هذه الولاية هي لحماية المتولى عليه، وليست سلطة قاهرة لظلمه. فهذا بالنسبة لموضوع الولاية، بدليل أن الفتاة إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج من الكفء، فهذا يعني أن أباها ينظر إلى مصلحة غير مصلحتها. فربما في واقعنا المعاصر أنه ينظر إلى راتبها، أو ينظر إلى منفعة تعود عليه هو منها، ويضحي بمصلحة بناته من أجل تلك المصلحة، فلا يزوج بناته لأجل هذه الغاية الدنيوية. يحق للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي، ولا تعد هنا عاقة لأبيها. لماذا؟ لأن أباها لم يرعى الولاية. وكذلك في كل ولاية من الولايات العامة، أنت وليت فلانا رئيس بلدية، فإن لم يرعى حق المجتمع وحول هذه الولاية إلى مصلحته الخاصة فإنه يعزل. كذلك الأب في الولاية على الزواج، إن تبين للقاضي أن هذا الولي لا يراعي مصلحة البنت فله أن يعزله، حتى لو كان على مالها إذا وجد أنه يبدد مالها. إذن الولاية التي تثار بين الحين والآخر إنما تطرح هي لهدم مصالح لهذه البنت، أو لهدم مصالح لذلك المجتمع. يعني إذا كان رئيس بلدية يطاع فيما يأمر وينهى لأن له مصلحة وله ولاية، طيب هذا يجوز له. طيب الأب على ابنته لا يحق له أن يكون راعيا لمصالحها؟ أليس هناك من وفور الشفقة في قلب الأب على رعاية ابنته أكثر من القاضي؟ هذا هو الأصل. فلذلك فإن الشريعة قد راعت الأصل، وراعت الطبيعة وقدمت الطبيعة هنا. لكن إن ظهرت هناك حالات مرضية فإن مشرط القاضي حاضر لاستئصال ذلك المرض وذلك الورم. أما أن يطرح الولي ابتداء وأن لا يكون له من الأمر شيء، هو الذي تعب وأعطى وربى وأدى وعمل وأشفق واستدان المال لتعليم البنت، ثم نقول له أنت لست يعني مراعيا لمصلحة هذه البنت، إنما يكون ذلك هو من وسائل الهدم في المجتمع الإسلامي. ثم قال: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، أي لا يزوج الولي الصغيرة إلا إذا أذن له أبوها بتزويجها. لابد أن يكون إذن بالتزويج، يعني الولاية في المال غير كافية لأن يكون مجبرا. متى يكون مجبرا؟ إذا أذن له الأب بأن يزوج ابنته ويجعل نكاح بناته لهنان. بل يجوز له أن يجعل تزويج البنات لامرأة، ولكن لا تكون هي الولي الذي يباشر العقد، لكن لا تكون هي الولي الذي يباشر العقد. فقد تكون المرأة بارعة في معرفة التزويج وبارعة في معرفة الرجال، بمعنى من يصلح لهذا الزواج ومن لا يصلح، لكنها لا تكون هي المباشرة والولية في العقد كما سيأتي، لكن الأمر لها. إذن قال: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة. ولا يزوج الصغيرة، إذن هنا واو، أي ليس له أن يزوج الصغيرة. لكن على ما روي في بعض النسخ بالفتح فإنه يعتريه إشكال، لأنه لو كان على الفتح لصارت العبارة كالآتي: وللوصي أن يزوج الطفل وأن لا يزوج الصغيرة. فصارت يزوج الثانية الصغيرة أنه يعني معطوف على أن يزوج في موضوع الطفل، فصار المعنى ليس مرادا، وهو وللوصي أن لا يزوج الصغيرة، وهذا معنى غير صحيح، لذلك تضبط بالضم وهذا هو الأصلح للمعنى المراد. قال: إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، يعني خص أن يعني الوصي بأنه له صلاحيات التزويج. ثم قال: وليس ذو الأرحام من الأولياء، بمعنى أن القرابات من جهة الأم سواء كانوا وارثين أم لا فإنهم ليس لهم من أمر الولايات في التزويج شيء. ثم قال: والأولياء من العصبة. إذن ذو الأرحام ليسوا من الأولياء. من الأولياء؟ الجواب: هم المقابل لهم وهم من جهة العصبة. من هو العصبة؟ العصبة هو كل من يدلي بنفسه أو بذكر أو بذكر بذكر مثله. إذن يدلي إلى البنت بنفسه إن يكون هو أبوها، أو يدلي إليها بذكر أخوها، يدلي إليها بأبيها، واضح؟ عمها يدلي إليها بالجد والأب. إذن لابد أن تكون القرابة في الذكورية. إذن هناك أنه يدلي إلى البنت بنفسه أن يكون أبا، إذن لا يوجد بينه وبينها واسطة. طيب الأخ الشقيق يدلي إليها بذكر وهو الأب، الأخ لأب يدلي إليها بواسطة الذكر وهو الأب. طيب العم يدلي إلى الجد، ثم الجد يدلي إلى الأب. إذن ستجد أنه يعني هناك سند متصل بالذكورة إلى البنت، سند متصل بالذكورة إلى البنت. فإن انقطع السند فهو من باب المنقطع، وينقطع بعدم وجود قرابة في ذكر كأن يكون هناك أنثى، فلا يعد عندئذ من العصبة. إذن هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله عندما قال والأولياء من العصبة يوهم أنه لا يوجد أولياء إلا من العصبة، مع أننا قلنا قد يكون الكفيل من الأولياء، كفيل اليتيمة إذا ثبتت شفقته عليها، وقلنا الولاية العامة وقد لا يكون من العصبة، والقاضي ولا يكون من العصبة، وقلنا من ذوي السؤدد والمكانة في قومها اللي هو عند قوله كالرجل من عشيرتها، فالرجل من عشيرتها ربما لا يدلي إليها بواسطة الذكورة، فكيف نوفق بين قوله وليس ذو الأرحام من الأولياء، ثم ذكر المقابل قال والأولياء من العصبة. نقول لقد جاء بقوله والأولياء من العصبة بما يفيد المقابلة لذوي الأرحام، وليس على سبيل الحصر بأن غير ذي العصبة ليس وليا، إنما جاء بقوله والأولياء من العصبة أي ليقول لك ليس من جهة الأنوثة بل من جهة الذكورة، فهو جاء بهذا القول ليبين المقابل وليس المقابل لذوي الأرحام وليس لحصر جميع الأولياء في هذه العصبة. ثم قال ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، هذا رواية في رواية الحديث، ولا يسوم على سومه، ثم قال وذلك إذا ركنا وتقاربا. إذن متى لا يجوز لك أن تسوم على سوم أخيك، ومتى لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك؟ ذكر هنا أمرين، قال إذا ركنا وتقاربا. ما معنى الركون؟ الركون وهو ميل كل أحد منهما إلى الآخر، بمعنى أصبح ميل من قبل الولي لجهة الخاطب، ميل الولي لجهة الخاطب، بمعنى أنه ما قال له نأسف هذا الوقت غير مناسب، قال له إحنا إن شاء الله بشاور مثلا الأهل، هذا موجود عندنا أنه أنا ممكن أشاور الأهل، هذه المشاورة تعتبر ركونا. إذن لا يوجد إبرام للعقد ولا يوجد تصريح أنه سنقبلتك أو قبلنا أن نرتب موضوع الخطبة، فبمجرد حصول ميل كان يقول إذن هو لما يقول والله أنا سأشاور أعمامها سأشاور لكن مجرد إبداء الرغبة بالمشاورة هو ميل، نحن نريد أن نكتشف أن هناك ميلا، لكن لو لم يكن هناك ميل ماذا سيقول؟ سيقول نحن نعتذر لك لأن هذا الوقت لا يناسبنا لأن البنت أثناء الدراسة، لأي سبب قد يبديه الولي الذي هو معتبر ركونه، يعني الولي مجبر الاعتبار في ركونه هو وليس في ركون البنت، يعني من الذي يعتبر ركونه؟ ركون الولي في هذه الحالة، إذا كانت البنت بكرا فالمعتبر ركونها، ركون الولي وليس ركون البنت. الآن الركون حصول ميل، ومعنى أنه قال سأستشير، إذن حصل ميل ولم يكن هناك موافقة ولم يكن هناك ارتباط عقدي ولم يكن هناك وعد بالخطبة، إنما هو ميل قلبي حصل لدى هذا الولي أنه يريد أن يشاور نفسه ويطمئن للأمر، هذا يعد ركونا، هذا يعد ركونا. أما التقارب، التقارب ليس يعني إبرام العقد، إذ لو أبرم العقد لا فائدة في دخول الثاني لأنه قد أبرم وانتهى الأمر، إنما هو التقارب في اشتراط الشروط. كيف يعني اشتراط الشروط؟ يعني أنت عندما كنت تقف على مثلا عند سيارة وتفاوض صاحب المعرض على تلك السيارة وتفاوض صاحب المعرض، الآن أنت عندما تبدأ بالحديث عن البراءة من العيوب إنه ترى ما فيها عيب، إذن أنت مقر باللون، بدأت تبحث عن مرحلة متقدمة لم تبلغ العقد، ولم تبلغ الاتفاق على جميع الشروط، لكن سؤالك عن هل تضمن بالعيب؟ طيب هل تقبل بالتقسيط؟ إذن حصل ميل لهذه السلعة. دخول مشتر جديد يرى هذا الميل إنما هو إفساد لقلبه، لقلب المشتري. فإذا حصل ميل اللي هو التقارب في الشروط ولو لم يسمي قدر الثمن بعد، يعني بدأ المشتري بالحديث في الاتفاق، في ترتيب التفاوض، في ترتيب اتفاق، يعني هي حالة دخوله في المفاوضة والتفاوض على الثمن والتفاوض على التقسيط والتفاوض على العيوب وما إلى ذلك. إذن حصل ركون من المشتري والبائع في هذا، ما دام أنهما قد بدأ في الحديث على هذه القضية. أما بالنسبة للخطبة على خطبة الفاسق، امرأة صالحة تقدمها لها فاسق وحصل ركون من الولي، فعندئذ يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم على الفاسق، ولا يعد ذلك من المنهي عنه، بل فيه صلاح له وصلاح لهذه المرأة الصالحة. طيب لو كانت راكنة لكتابي، كيف مسلمة راكنة لكتابي؟ هل يجوز أن تكون المسلمة راكنة لكتابي في تونس؟ لا، هي كتابية، ألا يجوز زواجها؟ إذن هي كتابية، ألا يجوز زواجها؟ جاز زواجها. طيب ولكنها راكنة لابن عمها الكتابي،
هي كتابية.
هو هذا الكلام في الكتابية، يعني لا يجوز أن تكون امرأة مسلمة راكنة لكتابي، واضح؟ لماذا؟ لأنه أصلا هذا لا يجوز شرعا، هذا باطل وفاسد قطعا. ونحن قلنا أن الكفاءة في الدين من حيث صلاح الدين، ليس من حيث أصل الدين، ليس من حيث أصل الدين، إنما هو من حيث كفاءة الدين، من حيث العدالة والفسق. أما من حيث أصل الدين فالإسلام شرط في الزواج من المسلمة. لكن هنا لما تكلم عن الكتابية الراكنة، عن الكتابية الراكنة لابن عمها الكتابي، فهل يجوز لك أن تطلبها لمسلم؟ فإذا قلنا من باب قياس الأولى، إذا كانت راكنة إلى فاسق فمن باب أولى أن تخطبها إذا كانت راكنة إلى كتابي، وهذا خلاف المعتمد، فإذا كانت الكتابية راكنة لأحد من بني دينها فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته. والسبب في المعتمد، والسبب أن الفسق ليس بيننا وبينه عهد عليه، أما الكتابي فلنا معه فيه عهد، وهو في هذا الأمر نحن داخلون على العهد، فلو باع خمرا لمثله فنحن لسنا نمنعه، هذا خاص به هو، لكننا لا نكتبه ولا نوافق عليه، لكننا نأذن له به على أرضنا. لماذا؟ لأننا دخلنا معه على هذا العهد، فلذلك لو أن كتابيا قال محمد ليس رسول، ليس رسولا، ماذا نفعل؟ لا شيء. لكن لو أن المسلم قال محمد ليس رسول، يطبق عليه حد الردة. لماذا؟ لأن الكتابية لما دخلنا معه في العهد إنما دخلنا معه على العهد في دينه، ودينه لا يريد أن يقر هو بالرسول، هكذا دينه، ولو أقر بالرسول صلى الله عليه وسلم لصار مثلنا مسلما، واضح؟ فلذلك الراكن للكتاب لا يجوز لنا أن نخطب على خطبته. لماذا؟ لأننا داخلون على العهد معه في هذا الذي هو عليه، فهو داخل على العهد وله ذمة الله ورسوله. وهذا لا تجده في الأديان الوضعية، هذا لا يكون إلا في دين سماوي، لأن الأديان الوضعية قائمة على الإقصاء والإبعاد، وقائمة على الهدم لكل ما هو سواها ويخالفها. لا تجد دينا وضعيا يقيم علاقة مع ديانة معادية على أصل الدين إلا في دين الإسلام. فهذا هو دين التوحيد الذي يقول لا إله إلا الله، لا زوجة ولا ولد، وهذا أصل المجتمع الذي يقوم عليه المجتمع. بينما يدين بذلك ويعتقد بذلك، ثم يأذن بأن يكون هناك رعايا له يدينون بتدين مضاد له تماما ومعاد في الفكر له تماما، ولا يبحث عن التجانس الفكري. لاحظوا المسلمون في أوروبا، الإدماج الإدماج، أنتم حرية الأديان كما تزعمون، أنتم حرية تعدد الثقافات، أنتم التعددية، ما لكم وللإدماج؟ لماذا تريدون أن يندمج المسلمون في ثقافتكم؟ لماذا تحرمونهم من عقود الزواج على دينهم؟ لقد أذن لكم الإسلام على أرضه أن تتدين بتدين معاد للدين، لكن لم يسمح لك أن تشهر السلاح أو ما إلى ذلك، وأذن لك بذلك. لم يبحث الإسلام يوما عن وجود تجانس عقدي بين النصرانية أو اليهودية أو المجوسية ليكون المجتمع متجانسا، لم يبحث عن هذا البتة، إنما قال لهم هذا دينكم الذي تعاهدنا منكم معكم عليه، أنتم وما تشاءون في دينكم. فلم يبحث، لماذا؟ لأنه واثق من قوته، وواثق من عقيدته، وواثق من توحيده، وواثق أن هذا التوحيد وهذه العقيدة قائمة على أدلة قطعية لا تقهر، وعلى براهين لا تهزم. فتعالوا إلينا سنناظركم، ابدأ المناظرة. لذلك أوروبا تخاف من الحجاب، لماذا؟ لأنه يهدد هوية التحلل عندها، لأنه قائم على أخلاق وثقافة وعقائد عميقة، ليس كحجاب الراهبات، فهذا لا يهدد. يعني نحن نتساءل لماذا لا يعادون حجاب الراهبات؟ لماذا يعلقون حجاب الراهبات في الكنيسة مثلا وصور مريم؟ هذا لا يهدد ثقافة اللادين، لأنه أصلا قد تم دفنه في التاريخ عبر الثورة على الكنيسة والدين. لكن لماذا هذا العداء لحالة الحجاب؟ وآخر قرار كان في النمسا وأبلغت به جهات رسمية عربية في وزارات السياحة بأنه يمنع أن ترتاد النساء المحجبات الأماكن السياحية. لماذا؟ هو لجأ لحماية فكره عبر القانون والقوة، لأنه يعلم أن فكره لا يستطيع أن يثبت. جديد مبارح، هذا أمس، وهذا أمس، أنه يمنع ونشر في مواقع عديدة وإذاعات رسمية عديدة. النمسا خاطبت وزارات سياحة عربية بأنه لا يجوز أن ترتاد النساء المحجبات الأماكن السياحية، يعني أيتها المسلمة في الأردن في أي بلد عربي، إذا أردت أن تذهبي للنمسا من أجل أن للسياحة هناك، من أجل السياحة هناك، فعليك أن تتركي حجابك إذا أردت أن تذهبي إليه. لماذا؟ هم لا يخشون من قطعة قماش، وراء هذا اللباس عقائد قوي، وهذه الثقافة قادرة على أن تنقذ الإنسانية من براثن الإلحاد ومن براثن الفواحش، وأن تعيد للإنسانية استقامتها التي كانت عليها. فلذلك الحجاب ليس قضية قماش، لأنه مرتبط بالاعتقاد والعقيدة التي يعني ينستر تحتها هذا تنستر تحت هذا الحجاب هي القوية. اليهود أو اليهوديات يعتبر هذا لباس خاص، يعني الراهبات لباس خاص، لباس دين، الحجاب لباس الحياة. فلذلك طالما أنت منزوي في دينك في معبد فمرحبا. لذلك اللادينية عندما تذهب إلى معابد القرود فإنها تشعر بالانتعاش لأنها متفوقة على هذه العبادة، لكنها عندما تأتي إلى ديار الإسلام تشعر بالانتكاس وتتحول حالة الانتعاش إلى انتفاش، إنه لا، شيء منفوخ، كلام جميل منمق لكن ليس له محتوى حقيقي. فمن هنا نقول إن الإسلام عندما يتكلم عن مثل هذا الحكم حيث أجاز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وحيث إن الإسلام لم يجز للمسلم أن يتقدم في خطبة الكتاب على هذا الكتاب مع أن الحديث على خطبة أخيه، إنه إذا كان مسلما لكن العهد نحن نقول هنا لماذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه؟ نعم، لكن هذا معهد وله ذمة وله عهده. فالإسلام لا يبحث عن التجانس الثقافي بين الأفراد الذين يعيشون من أبناء الملل الأخرى، لأنه يكره المنافقين، يعني يريد أن يعمل تجانس ثقافي، يعني تعالوا أنتم عندكم ثلاثة آلهة اجعلوها إلهي. الإسلام لا يهادن في مجال العقائد. الإسلام هذه عقيدتك كن عليها، ولكن الله سيحاسبك وبيننا وبينك عهد في هذه الدنيا الفانية، لك حقوق وعلينا واجبات، وعليك واجبات ولنا حقوق، التزم ونلتزم. أما نحن لا نخشى من عقيدتك، لا نخشى من الراهبة أن تلبس ثياب الرهبان، ولا الراهب كذلك، ولا أنك إذا كان لك بيت من العبادة نحن لا يعنينا. ولكن هناك عندما يكون الإسلام متفوقا وهو كذلك دائما، فإن كل القوى الفكرية ستقيم له وزنا وحسابا، لأن أدلة الإسلام على الوجود لا تقهر ولا تهزم، على التوحيد والإيمان بوجود الله وعلى النبوة المحمدية. فنحن لا نعاني حالة النقص، لا نعاني ثقافة الأقليات الكراهية والحقد، على بالعكس، هذا جاري كافر أنا لن أحوله إلى مسلم، أنا أدعوه إلى الله واجبه عليه وأن أحسن إليه وأقول للناس حسنا بعنوان الإنسانية، لكن لا تطالبني أن أغير عقيدتي من أجل أن أعيش أنا وأنت في وئام. أنا عقيدتي أغلى علي من ولدي، وأغلى عليك منك، وأغلى علي منك ومن الوطن أيضا. ما خلق الوطن إلا لله، نحن نعبد الله على أرض الوطن ولا نعبد الوطن على أرض الله، تلك إذن قسمة ضيزة. فلذلك أنني أقيم العلاقة بيني وبين الكافر على حسن من الأخلاق وحسن من القول، ولكنني لا أقصقص من ديني لأرقع به حياتي الاجتماعية، لأنني أكره النفاق، أنا لا أريدها أن يكون منافقا. يا أخي الحبيب لا تقل لي يوم عيد الفطر عيد مبارك، أنا لن أقول لك فيما تعبده من طقوس مبارك، لأنني أعتقد أن هذا باطل، وأنت يجب عليك أن تكون واعيا عندما أقول لك مبارك في هذه الطقوس الوثنية، المفروض أنك تقرأها قراءة جيدة أنني منافق. لكن عندما أكون صريحا معك، عندما أقول لك الحمد لله على سلامتك من المرض، كنت صادقا، لأنني لو أردت أن أنافق فأنافق في الاثنتين. لكنني عندما أهنئك أو أهنئك بسلامة الشفاء أو أهنئك بقدوم مسافر، فاعلم أنني أقيم علاقة إنسانية راقية حقيقية لا نفاق فيها. فلذلك تجد أنه في ظل الدولة اللادينية أو التي يعني تجعل الجغرافيا والحدود الجغرافية هي معالم هذا الوطن، أن تهجير ذوي الملل والنحل لم يتم في عهد الإسلام، إنما تم في ظل ثقافة المواطنة، وأخضعت الأقليات للسياسة، ودخلت السياسة ونبذت المجتمع فأصبحت تخشى على نفسها. لذلك في شرع الله حماية للكافر والمسلم ونقاط توازن، والله تعالى جعل للكافر عهد الله وعهد رسول الله وذمة الله ورسوله، ليعظم ذلك العهد، لأنه يعلم الله تعالى أن تغول التدين عند الإنسان يكون عاطفيا فيقوم باستئصال من يخالفه في التدين، فجعل لهم ذمة الله ورسوله. فتجد أن النصارى مثلا في ديارنا العربية هم وقعوا بعضهم طبعا في التعامل مع الغزو الخارجي، تجد أيضا أن هناك من ورطهم في عداء مجتمع الإسلامي، تجد أيضا أن هناك من القوميات دعوة القوميات هي التي قامت باستئصالهم، الغلو الديني جاء أيضا وقام باستئصالهم. لذلك كانت حالات استئصال الذين ليسوا على دين الإسلام من نصارى بالذات في هذا العصر في الموصل في العراق أو في الشام، إنما كانت على أيدي غلاة متدينين أو على أيدي المتحللين باسم الوطنية، بإقصاء هذا الاتجاه وأدى إلى تهجيره. فلذلك نفرق بين أن تقيم علاقات إنسانية صالحة مع أن لواء الإسلام والعقيدة ولا إله إلا الله فوق كل بيت وعلى فوق كل شرف وفي كل واد، أو أنك تقوم بعمليات نفاق وتقصي هذا العلم وتخبئه في الدرج وتصبح منافقا على منافع دنيوية. هذه ليست هي الرحمة، بل على العكس هذا هو التضليل. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق المؤدي إلى جهنم، فمن الناس من ذبه عن جهنم بيده، منهم من ذبه عن جهنم بلسانه، منهم من ذبه عن جهنم برمحه وسيفه. هذه هي الرحمة، لا أن تقول للناس تفضلوا إلى جهنم، هذه حريتكم الشخصية. لم يفعل هذا رسول الله، لذلك كان هو عليه الصلاة والسلام هو الرحمة للعالم. أظن أن هذا التعليق كاف على هذه الجزئية فيما يتعلق بركون المرأة الكتابية إلى الكتاب مثلها، وكيف أننا نحن في اعتقادنا لا نخشى أحدا، فأدلتنا على الوجود لا تهزم ولا تقهر، بل على العكس إن من اعتبروا أنفسهم أنهم نهاية التاريخ وأنه لن يأتي أمة بعدهم، ها هم يخافون من لباس المرأة المسلمة، ليس لأنه قطعة من القماش، بل لأن هذا الحجاب إنما هو اعتقاد ونظام أسرة ونظام حياة اجتماعية وعلامة حضارة تؤذن بأنها قادمة من جديد. إذن هذا يكفي. قال ولا يجوز نكاح الشغار. تفضلوا نقرأها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع، ولا نكاح بغير صدار،
ولا نكاح المتعة،
ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل،
ولا نكاح بغير صداق. نعم وهو أيوة صحيح، قراءتك صحيحة.
ولا نكاح في العدة، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق، ولا بما لا يجوز بيعه، وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل، وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح، ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة ولا يحصن به الزوجان.
جزاكم الله خير. قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو كما قال هنا البضع بالبضع، هنا يقصد بذلك أن هذا النكاح الذي ذكره وهو نكاح الشغار الذي ذكره وهو أن تزوج امرأتان بلا مهر، كأن يقول أبو هذه البنت لأبي تلك البنت زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ولم يذكر مهرا البتة، ولم يذكر مهرا البتة. فهذا هو زواج الشغار الذي ذكره هنا، ومعنى الشغار الرفع، ويقال شغر الكلب ذيله أي رفعه، وسمي شغارا لأنه رفع منه المهر. هذا النكاح وهو نكاح الشغار الذي لم يذكر فيه المهر بتة، وهو مهر لامرأة، أو هو زواج لامرأة مقابل الزواج بامرأة أخرى دون ذكر الصداق، كأنه مبادلة، هو الذي قال وهو البضع بالبضع. هذا نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد، ويثبت لها مهر المثل، ويثبت لها مهر المثل، وهذا يسمى نكاح الشغار. أما ما نسميه بوجه الشغار وهو أن يقول زوجتك ابنتي بألف وزوجني ابنتك بألف، فيقول وافقت، إذا ذكر المهرا، وهذا يفسخ قبل الدخول. أما إذا حصل الدخول فإنه يمضي بالأعلى من مهر المسمى أو مهر المثل، فإذا كان مهر المثل هو الأعلى فهو الذي يمضي، وإن كان المسمى هو الأعلى فإنه يمضي. وسمي بوجه الشغار لأن معنى الوجه الوسط، معنى الوجه إيه؟ الوسط، فهو من جهة شبيه بأنه ليس فيه مهر، ومن جهة أن له أن فيه مهرا. إذن هذا هو ما نسميه نكاح وجه الشغار، وهذا شرطه أن يكون العقدان ربطا ببعضهما، أن يكون العقدان ربطا ببعضهما، أي هذه بتلك، فإن نكحت كل واحدة بعقد لا يرتبط بعقد الأخرى فلا يعد شغارا، وإن لم يذكر مهر،
وإن كان حتى المهر المثل،
وإن كان المهر متشابها. إذن الشغار شرطه أن يكون العقدان مرتبطين ببعضهما، فإن لم يرتبط العقدان ببعضهما فلا يعد شغارا، فلا يعد شغارا.
دكتور ذكرت أن الشغار الصحيح يثبت لها مثلا وجه الشغار الصريح،
وجه الشغار الصريح ما بتجي مع بعضها، هي الشغار،
الشغار
يثبت لها مهر المثل فقط بعد الدخول،
ويفسخ بعد الدخول،
ويفسخ قبل الدخول بلا مهر،
ويثبت النسب،
يثبت
يثبت
نعم،
يفسخ ويثبت به النسب،
يفسخ ويثبت به النسب. ما هو الذي هو نكاح الشغار؟ فيه تفصيل عند الإمام مالك في مراعاة الخلاف من حيث ثبوت المهر فيه، فلذلك يثبت به
لا
ليس من حيث ثبوت المهر بمعنى مهر المثل. أما الميراث والتوارث فيصححه في الميراث لا في البقاء، وهذا لمراعاة خلاف أبي حنيفة، لذلك هو من باب مراعاة الخلاف، وعلى أصل مالك الذي ذكرناه في نظم ابن أبي كف، ورأي خلف كان يعمل به وعنه كان طورا يعدل. أما مركب بمعنى هذه مهرها بألف وتلك يذكر لها لا يذكر لها مهرا، يذكر المهر في أحدهما ولا يذكر، هذا بيكون مركب، يعني صار في شغار وصار في وجه الشغار، ذكر مهر ولم يذكر مهر، فنعامل كل حالة على حدة، فالتي ذكر مهرها لها حكم، والتي لم يذكر لها مهر نصحه في حال بعد الدخول بأنه إما بمهر المثل وإما بالمسمى، وهذا خلاف، اللي هو إذا قال مثلا ممكن في حالة التي سمي لها مش قلنا واحدة سمي لها التي سمي لها هو هذا اللي هو المركب فيه الخلاف، إنه هل يمضي بالمثل أم بالمسمى. أما التي لم يذكر لها مهر فهو يمضي بالمثل لأنه لا يوجد مسمى. أما التي ذكر لها مهر فهل يمضي بالمسمى أم بمهر المثل فيه خلاف، لكن الحالة التي قلنا فيها التي هي وجه الشغار القول المشهور يمضي بالأعلى. أما التي هي مركب في مركب الشغار وذكر لها مهر ففيها تأويلان، لكن تلك فيها المشهور وهو أنه الأكثر. هل يمضي بالأكثر من المسمى أو مهر المثل أم مهر المثل؟ هنا بحث في هذا وهناك تأويلات، لكن في وجه الشغار الذي ذكرناه المشهور أنه يمضي بالأكثر. أما التي في مركب الشغار ففيه خلاف في مضيه بالأكثر أم مضيه بما ذكرنا. إذن قال ولا نكاح المتعة ولا نكاح بغير صداق، أي إن الصداق إذا اتفق على إسقاطه فإن النكاح فاسد، لكنه يمضي بعد الدخول بمهر المثل، أما قبل الدخول فيفسخ بلا مهر. وهذا يختلف على عن نكاح التفويض. في نكاح التفويض بمعنى أنه لن نختلف على المهر، أو فلان يحدد المهر، ليست المهر هي وتحديده، لكننا متفقون من حيث المبدأ على وجود المهر. الحالة التي يتكلم فيها هنا أنهما اتفقا على إسقاطه، اتفقا على إسقاطه. إذن هذه الحالة التي يتكلم فيها إنما هي الحالة التي اتفق فيها على إسقاط المهر. فإذا اتفق على إسقاطه كما لو أرسلت للمرأة رسولا، فمثلا تقول له ادفع مهرا 1000 وأنا سأعطيك إياه بعد الزواج، فهذا إسقاط للمهر، فهذا يفسخ طبعا ولا حد فيه ويثبت النسب، فيفسخ ولا حد فيه ويثبت النسب. يعني أحيانا ممكن امرأة ترسل مثلا 5000 دينار تقول له هذا مهري ادفعه لي، نقول هنا الرجل لم يدفع مهرا إنما هذا هو مالها، وأفضل الأمر إلى أنه لا مهر، فنقول هذا يفسخ قبل الزواج ويصح بعده بمهر المثل. نعم ويسقط الحد للشبهة. نعم مسألة التوثيق والإثبات للزواج شيء مختلف، إنشاء الزواج غير إثباته. الإثبات قد يثبت صحيحا قد من حيث وقوعه، ولكنك لا تملك إثبات على وجوده. فعندنا مثلا وقع التزويج ولم يكن هناك توثيق بالكتابة، إنما الشهود موجودون وكذلك الولي، وهناك من الناس الذين حضروا هذا العقد، فيرفع الزوج قضية تسمى إثبات زواج. إثبات زواج يستدعي القاضي الشهود، هل شهدتم هذا الرجل يعقد الزواج؟ نعم بكم كذا كذا، فيثبتون عقد زواج. وهذا يحدث الآن مع إخواننا وأشقائنا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، من أهل الشام، فيأتون وليس معهم وثائق فيحتاجون إلى معاملة، فيرفع قضية إثبات زواج قضية. نعم هي دعوة اسمها إثبات زواج. وأحيانا هناك في بعض المناطق ما زالوا مثلا في المناطق النائية لا يوجد عندهم توثيق العقد، هم على الأسلوب القديم، وهذا عقد زواج صحيح وسليم 100%، وإن كان يسمى في بعض الأحوال عرفيا بمعنى أنه لم يوثق. نعم الذي اكتمل فيه الولي والزواج والشروط والمهر والجميع، فيبدأ بده يريد أن يرسل أولاده إلى المدرسة فيطلبون منه شهادات ميلاد، فيذهب إلى يعني مختار إلى فئة معينة بيأخذ منه بعض الشهادات وبعض الأوراق ويتقدم فيها إلى المحكمة ويقوم بإثبات عقد زواج. بعد صدور عقد الزواج يبدأ إثبات نسب الأولاد. إذن أنت أمام عقد زواج صحيح، أنتج آثاره تامة لكنه ليس مكتوبا، وهذا يسمى عرفيا. طيب أيضا هناك ما يسمى عرفيا وهو الذي هو وراء الأسوار، ولا شهود ولا ولي، إنما هو لاعب الصبيان، إنما هو بتوع الجامعات دول، إنما هو لاعب الصبيان، وهم يعني فسقة ويريدون أن يجعلوا لأنفسهم مشروعية، وهذا من تسويل الشيطان. يعني أنت تخاف من الله، اكتب هذه الورقة، هي كالصيد يوم السبت، ومن ثم فقد تحدث هناك مشكلات، ثم يتبرأ هذا الإنسان من هذه المشكلة، وتصبح المرأة وحيدة تعاني من مشكلات الانحراف أصلا عن عقد الزواج. أي إنسان الآن في ظل ظروف صحية وعادية يريد أن يعقد زواجا لا يريد أن يكتبه، اعلم أن في قلبه شبهة، واعلم أن في نيته سوءا. لماذا لا تريد أن توثق؟ لماذا أنت لا تريد أن توثق لتمهد للإنكار؟ أو يجعل وثيقة عقد الزواج بجيبه، وقعه ويكتب الوثيقة ثم يجعلها في جيبه، لولا أن هناك حتى بعد التوثيق هذا في الورق يجعلها في جيبه، وعليه هنا يصبح هذا الإنسان يعني يتملك التصرف والقدرة على الفرار من الواجبات والمسؤوليات. لو أرادت المرأة أن تقف وتقول أنا أريد حق النفقة، أنا أريد أن أثبت النسب، العالم اليوم هو عالم ورقي لا يعترف إلا بالورق. طيب إذن فيما ما اتفق على فساده كنكاح المتعة فهو بلا طلاق، لا يعد طلاقا، ما اختلف في فساده فيفسخ بطلاق، واضح؟ فلذلك هذه قاعدة في فسخ عقد الزواج. إذن قال ولا نكاح المتعة، هذا قاله العبارة التي قلناها، ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع، ولا نكاح بغير صداق، هذا بيناه. قال ولا نكاح المتعة، ولا نكاح المتعة، نكاح المتعة من الأنكحة التي محرمة بإجماع. نكاح المتعة فيما يذكر عند المالكية، وهو قول ابن رشد في نكاح المتعة، وهو أنه عقد تام الشروط والأركان، وإنما اختل من جهة توقيته، إنما اختل من جهة الأجل، فإذا كان الاختلال من جهة الأجل فإنه يجب فسخه قبل الدخول وبعد الدخول، وبعد الدخول وجوبا، ولكنه بعد الدخول يثبت به مهر المثل، يثبت به مهر المثل، ويثبت به النسب، ويثبت به النسب. وإذا كان الفساد فقط من جهة الأجل فلا حد فيه، إذا كان الفساد من جهة الأجل فقط، يعني بمعنى وجد الولي ووجد الشهود ووجدت بقية الأركان، إلا أنه فسد من جهة الأجل فقط فهذا لا حد فيه. أما إذا كان على ما هو عليه في طائفة الشيعة، لا ولي ولا شهود ولا شيء من هذا، وهو مؤقت، فهذا يحد فيه، فيه الحد. لذلك نكاح المتعة على هذا من باب المشترك، من باب المشترك. لذلك لا تستطيع أن تقول إن نكاح المتعة الذي يجريه الشيعة هو النكاح الذي أباحه رسول الله أول الإسلام، فهذا الذي يباح على أنه نكاح متعة وليس فيه الولي وليس فيه الشهود ويفتقد إلى شروط الشريعة، إنما هي أوراق تعد في أماكن معينة ثم يخلو بالمرأة بلا ولي وبلا شهود وبلا إعلان، فهذا زنا وليس نكاح متعة، ولم يكن مباحا في صدر الإسلام ولا في آخره. أما الذي أبيح في صدر الإسلام فهو أنه كان تام الأركان والشروط ما عدا من جهة التوقيت، من جهة التوقيت، هذا هو. وهناك قول لابن عبد البر بأنه يفسر نكاح المتعة بأنه ما كان بلا ولي ولا شهود وما إلى ذلك، لكنه ليس هو المعتمد؟ المعتمد أن نكاح المتعة إذا كان بلا ولي ولا شهود فإن فيه الحد وهو باطل ولا وليس له وجود في هذه الشريعة. إذن قال هو فيه تصريح واتفاق على ماذا؟ على التوقيت، ليس هو يعني لا نستطيع أن نقول والله يشبه النكاح بلا ولي عند الحنفية، الحنفية لا يجوزونه لأنه مؤقت حتى لو كان من قبل الولي أو من قبل المرأة التي هي أحق بنفسها. إذن هذا لا يوجد له وجه في الشريعة حتى في صدر الإسلام، هو لم يكن أنه يأتي الرجل وينكح نكاح متعة بدون ولي وبدون شهود وبدون أي هذه الشروط فيما نعلمه. وهذا هو المذهب، أن نكاح المتعة في المذهب هو الذي تمت أركانه وشروطه ولم يختل إلا من جهة الأجل، وعليه إذا اختل من جهة الأجل فقط فنقول هذا لا حد فيه، فيه تعزير فيه تأديب. طيب إذا الرجل يعني نوى أنه سيطلق بعد سنتين ولكننا في العقد لا نرى توقيتا، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. يعني تزوج مثلا في بلاد بعيدة ونوى في قلبه أنه بعد أن يعود لكنه إذن نية التأكيد لا تضر العقد، العقد صحيح ومنتج لكل آثاره، نية التأكيد في قلبه، وربما إذا هذا بدا له ثم يعود بها إلى دياره لما رآه من صلاحها ودينها. لكن نحن لسنا أمام لم يعلق، لا هو الطلاق لا يقع بالنية، الطلاق من شروطه اللفظ، الطلاق من شروطه اللفظ. الرجل أضمر شيئا في قلبه أنه بعد أن يعود من الدراسة أنه يطلق، أضمر شيئا في قلبه، نحن أمامنا عقد. وبالتالي لو أن الزوجة تشتبه أو تظن أن هذا الرجل يريد أن يطلقها بعد سنين فلا يضرها في عقدها حتى لو علم ذلك، لا يفسده، فهي تعلم أنه، لكن الذي نحن ننظر إليه العقد، هذا عقد دائم ويشترط فيه الدوام ولا يصح فيه التأقيت. إذن قال ولا النكاح في العدة، فنكاح في العدة يحرم، المرأة المعتدة يحرم نكاحها، ولا ما جر إلى غرر في العقد، كان يقول لي الخيار ثلاثة أيام أو صداق، بمعنى أنا أبيع مهرك السيارة المسروقة مثلا، هذه الأشياء التي فيها غرر وقد تضيع على المرأة. قال ولا بما لا يجوز بيعه محرم كالخمر والخنزير، وما فسد من النكاح لصداقه بسبب الخمر مثلا، كان صداقها خمرا فسخ قبل البناء، لكن يفسخ بطلاق. طيب فإن دخل بها مضى، يعني مضى أي ثبت، وكان فيها صداق المثل، لماذا؟ لأن ذاك فاسد، والمثلية تعتبر في الحال والجمال. قال وما فسد من النكاح لعقده، راجع إلى الشهود وراجع إلى الولي، قال لعقده، وما رجع من وما فسد من النكاح بسبب يعود للعقد مثل الولي، قال فسخ، هنا فسخ، إذا كان الفساد من جهة الولي فسخ بلا مهر قبل البناء، قال وفسخ بعد البناء ففيه المسمى. إذا كان الفساد من جهة العقد فسخ وفيه المسمى، لكن يفسخ قبل الدخول وتقع به الحرمة، يعني إذا كان عقد على امرأة تمام وكان بلا ولي، طيب الآن العقد على الأم يحرم البنت، إذن العقد الفاسد من جهة العقد أو من جهة المهر فإنه ينشر التحريم، فإنه ينشر التحريم كما تقع بالنكاح الصحيح. إذن بالنسبة لتحريم المحرمات التي سنقول ونذكرها فيما بعد، إذا كان من جهة العقد فنقول إن هذا التحريم ينشره العقد الفاسد، فتحرم البنت إذا عقد على أمها عقدا فاسدا. طيب إذا الرجل عقد على بنت عقدا فاسدا فإنها تحرم على آبائه وتحرم على أجداده بالعقد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولا يشترط الدخول، فبمجرد العقد تحرم على آبائه وعلى أجداده. ولكن لا تحل المطلقة، لا تحل به المطلقة ثلاثا، فلا يفيد العقد الفاسد. إذا عقد رجل على امرأة عقدا فاسدا وكان زوجها الأول قد طلقها ثلاثا، فإن العقد الفاسد لا يحللها للزوج الأول، كما إذن ثلاثا ولا يحصن به الزوجان. فالذي نكح نكاحا فاسدا والتي نكحت نكاحا فاسدا فإن هذا لا يجعلهما محصنين من الحد. نعم، صحة العقد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.